أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن رحمه الله: يشترط في صحة الغسل طهارة كل طهان يكون طاهرا حين غسله أو غسله. هذا هو المسألة، وسيأتي بقية المسألة. الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين. المقام الأول: هل يشترط في غلف الغسل طهارة مجموع الأعضاء قبل الغسل؟ فلو كان بعض الأعضاء نجسا لا يصح غسل طاهر منها إلا بعد إزالة النجاسة عن العضو النجس أو المتنجس. فمثلا لو كان رجله نجسة متنجسة لا يصح منه غسل الرأس والرقبة إلا إذا أزال النجاسة عن الرجل. هذا هو الذي ذهب إليه جمع من الفقهاء، من أنه يشترط في صحة الغسل أي غسل الجنابة طهارة مجموع الأعضاء قبل الغسل. فلو كان أحد الأعضاء متنجسا فلا يصح الغسل منه غسل العضو الطاهر. هذا هو الذي ذكره. المقام الثاني: طهارة كل عضو قبل غسله. إذا أراد أن يغسل الرأس والرقبة لابد أن يكون الرأس والرقبة طاهرة فيغسلها. أراد الجانب الأيمن فلا بد من غسل من النجاسة رفع الخبث فيغسل حينئذ لرفع الحدث. وكذلك طهارة كل عضو قبل غسله. هذان حكمان هنا في المقام. فالمقام الأول في هذا: هل يشترط في صحة غسل الجنابة طهارة مجموع الأعضاء قبل الغسل أم لا يشترط ذلك؟ لا ريب ولا إشكال في أنه إذا قلنا بالأول في بالمقام الأول أي بالبحث الأول يشترط طهارة مجموع الأعضاء قبل الغسل، لا تصل النوبة إلى البحث الثاني، إذ يشترط أن يكون مجموع الأعضاء طاهرا. فلو كان بعض أعضاء البدن نجسا لا يصح الغسل منه، فلا تصل النوبة إلى القسم الثاني. البحث الثاني: يشترط طهارة كل عضو قبل غسله، لا تصل النوبة إليه، إذ هو يشترط طهارة جميع البدن مجموع البدن قبل الغسل. فإذا قلنا بهذا بوجوب طهارة مجموع الأعضاء لا تصل النوبة إلى البحث في الثاني، هذا لا إشكال فيه. كما أنه هذا لا يجري طهارة مجموع الأعضاء في باب الوضوء، هذا البحث مختص بباب الغسل، إذ هناك في الوضوء لم يقل أحد بوجوب طهارة أعضاء الوضوء جميعها قبل الوضوء. فلو غسل وجهه وكانت يده نجسة صح وضوءه، وإنما يشترط في باب الوضوء طهارة كل عضو قبل غسله، لأنه طهارة مجموع الأعضاء الوضوء، إذ لم يلتزم به أحد ولم يقل به أحد. فحينئذ هذان الأمران لا بد من التنبه. هذا البحث أي البحث الأول لا يجري في الوضوء إذ لم يقل به أحد، البحث الثاني في الوضوء جار يشترط طهارة كل عضو قبل غسله في باب الوضوء، وهنا قبل غسله، هذا واضح. وأما أنه هل يشترط طهارة المجموع، فإن اشترطنا طهارة المجموع لا تصل النوبة إلى البحث الثاني، اشتراط طهارة كل عضو قبل غسله وكيف ما كان. أما المقام الأول فقد ذكره السيد الماتن في آخر المسألة بقوله: ولا يشترط في آخر المسألة، قال بأنه ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط. هذه العبارة في آخر المسألة يشير إلى هذا المقام الأول. وأما المقام الثاني قوله يشترط في كل عضو أن يكون طاهرا حين غسله، حينئذ هذا هو الثاني. فكما كان، أما المقام الأول فقد ذهب إليه جمع من الفقهاء، منهم العلامة في القواعد والحلبي وابني حمزة وزهرة وسلار، هؤلاء قالوا بطهارة مجموع الأعضاء قبل الغسل. استدلوا على ذلك بأمور. الأمر الأول ما ورد في غسل الفرج قبل الغسل، روايات تقدم ذكرنا تلك الروايات في بداية بحث الغسل، من أنه مجموع هذا يغسل فرجه، يغسل يديه، وكذلك ذكرنا هذه، وهذه الروايات متضمنة لجملة من الآداب والسنن، منها غسل الفرج، فيشترط قبل غسل الرأس طهارة الفرج، فمعناه أنه يشترط مجموع الأعضاء. هذه الرواية. الأمر الثاني ورد، أو الثاني تمسكوا بتلك الروايات التي تدل وردت على غسل اليدين من الأذى، والأذى بمعنى النجاسة، فيشترط فيه أن تكون الأيدي طاهرة قبل الغسل، فمعناه أنه إذا كان عضو من أعضاء البدن نجسة لا يصح الغسل منه إلا إذا أزال الخبث من هذا الجزء. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث الإجماع، والدعية الإجماع في المقام على كما وفي الهداية، هم أدعوا الإجماع هؤلاء، وفي الهداية أنه من دين الإمامية، وفي شرح المفاتيح إنه الظاهرة من فتاوى الأصحاب. هذه هي أدلتهم الثلاثة. الدليل الأول ما ورد في غسل الفرج قبل الغسل، والدليل الثاني ما ورد من غسل اليدين من الأذى، الثالث الإجماع المدعى من قبلهم في هذه المسألة، وفي الجميع نظر. أما الأول فإنه لا يدل على أن غسل الفرج من النجاسة، إذ ليس كل جماع يكون كذلك، فإنه لا يشترط، من قال بأن غسل الفرج إنما كان من النجاسة، ربما يكون هذا من الآداب فيه حكمة من حكمة، وعلى فرض التنزل، وقلنا بأن غسل الفرج قبل الغسل إنما هو من النجاسة المتعلقة به، واضح إن هذا أمر متعارف. نجاسة المني يختلف عن نجاسة البول، المني فيه لزوجة، وإنما يبقى إلا إذا أزيل بالماء صابون ونحو ذلك حتى يزال، يختلف عن بقية النجاسات. فالأمر المتعارف في هذا والعادة المتبعة عندهم أنه يزيلون النجاسة عن الفرج قبل الغسل، هذا أمر للتنظيف لا للغسل، أمر يرشد إليه هذا الحديث لأجل التنظيف لا لأجل اشتراط الغسل بصحة بطهارة الفرج، على فرض التنزل أن هذا يدل على أن الفرج نجس فيجب غسل الفرج، إنه هذا إرشاد إلى هذا المرتكز، إرشاد إلى هذه العادة المتبعة من غسل الفرج قبل الغسل للتنظيف، إرشاد للتنظيف، لا أن يكون إرشادا إلى أن صحة الغسل مشروط بمن؟ مشروط بإزالة النجاسة عن الفرج. كذلك في غسل اليدين، فإن غسل اليدين أيضا مثل غسل الفرج، إذا كانت فيها نجاسة إزالتها لأجل التنظيف لا لأجل بيان شرطية، هذا شرطية طهارة مجموع الأعضاء في صحة الغسل، ولا نستفيد من ذلك. أما الإجماع فهذا غير متحقق لذهاب جمع كثير من الفقهاء إلى عدم الشرطية طهارة المجموع في صحة الغسل، إذ ذهب عن الحلي أنه من الآداب والسنن بغير خلاف، وعن كشف اللثام أنه من باب الأولى قطعا ونحوه ما في جامع المقاصد، ويدل على ما ذكرنا من أن غسل الفرج وغسل اليدين من الأذى أي النجاسة ليس إرشادا حكما تكليفيا مولويا نفسيا لأجل صحة الغسل بطهارة مجموع الأعضاء. صحيح يدل على ذلك صحيح حكم ابن حكيم الوارد في كيفية الغسل، ورد في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك. إذا أنت تغتسل والأرض نظيفة لا عليك، إذا أتممت الغسل لا عليك أن تغسل رجليك. وأما إذا كنت في مكان قذر واغتسلت من الجنابة فاغسل رجليك بعد ذلك، وهو يدل على أنه كالصريح في أن وجود النجاسة على الرجلين إنما لا يضر بصحة الغسل، وإنما عليه أن يغسل رجليه بعد تمام الغسل. فأي مكان فلا يضرك أن لا تغسل رجليك، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك. فهو كالصريح، هذا الصحيح كالصريح في أن النجاسة الملصقة بالرجل لا يضر بصحة الغسل، فبعض الأعضاء نجسة مع أن الغسل صحيح. إلا أن تقولوا بالفرق بين النجاسة السابقة على الغسل والنجاسة اللاحقة بعد الغسل أو في أثناء الغسل، فيشترط طهارة مجموع الأعضاء من النجاسة السابقة ولا يشترط الطهارة من النجاسة اللاحقة، لكن هذا التفريق لم يقل به أحد من الفقهاء أنه نفرق بينهم. من قال بوجوب طهارة مجموع الأعضاء لا يفرق بين النجاسة السابقة قبل الغسل والنجاسة التي تأتي مع الغسل أي في أثناء الغسل، فلم يقل به أحد. فهذا الصحيح كالصريح في أنه لا يشترط طهارة مجموع الأعضاء في صحة الغسل، ولو كان بعض الأعضاء نجسا والبعض الآخر طاهرا صح غسله ويجب تنظيفه حينئذ. هذا هو القول الأول، المقام الأول والدليل عليه ومناقشة الدليل، فلا يشترطه في هذا. أما المقام الثاني وهو اشتراط طهارة كل عضو قبل غسله، هذا أحد الأقوال في المسألة. إذ ذكرنا الأقوال في باب الوضوء، هناك قلنا بأنه هل يشترط طهارة كل عضو الوضوء قبل غسله، هناك قلنا القول المشهور يجب أن يكون يجب طهارة كل عضو قبل غسله، هذه أحد الأقوال، وبقية الأقوال مذكورة هناك راجعوا وذكرنا هناك على التفصيل. استدل على ذلك وذهب إليه، وهذا هو المشهور بين الفقهاء، طهارة كل عضو قبل غسله، استدل عليه تارة بأنه لو أراد من غسلة واحدة أي بصب واحد رفع الحدث والخبث كلاهما صار من التداخل، والتداخل خلاف الأصل. إذا لم يرد دليل على التداخل أن التداخل خلاف الأصل، وسيأتي إن شاء الله في آخر بحث الغسل هل يجوز أن يغتسل غسلا واحدا وفي ذمته أغسال متعددة من وجوب ومندوب أو لا يجوز، يأتي هناك. هنا التداخل خلاف الأصل، هو يريد أن يصب على بدنه يقصد به رفع الحدث والخبث بصبة واحدة أو بغسلة واحدة، هذا من التداخل، والأصل عدم التداخل. أشكل على هذا من أن رفع الخبث لا يشترط فيه القصد، لم يكن قصديا، التفت المكلف بإزالة الخبث أم لم يلتفت بإزالة الخبث، إذا صب الماء على موضع متنجس طهر ذلك، لا يحتاج إلى القصد حتى يكون من التداخل. بل قيل حتى أنه لو قصد عدم رفع الخبث بصب الماء عليه تحققت الطهارة ولا يشترط فيه القصد. التفات والقصد لم يشترط في إزالة الخبث، في الحدث يشترط فيه القصد إذ هو أمر عبادي، أما في باب رفع الخبث من الوضعيات، والوضعيات لا يشترط فيه القصد والالتفات. التفت المكلف في رفع الخبث أو لم يلتفت، بل لو قصد العدم في رفع الخبث ومع صب الماء عليه طهور ذلك، فلن تصل النوبة إلى التداخل وعلى فرض التنازل. أنه نقول إنه إذا دل أصالة عدم التداخل، فإن هذا عدم التداخل يكون بأشتر الشرطية أن يكون هناك غسلان، غسل لرفع النجاسة وغسل لهذا. أما أنه يشترط في صحة الغسل إزالة الخبث عن ذلك الطهارة، عن ذلك العضو، الخبث عن ذلك العضو، ما نستفيد من إصالة عدم التداخل هذا الشيء؟ هو نستفيد من إصالة عدم التداخل أن رفع الخبث والحدث لابد أن يكون بمائين. أما أنه يشترط في صحة الغسل طهارة العضو قبل غسله، هذا من أين أستفيده من إصالة عدم التداخل؟ يضاف إلى ذلك كله أن إطلاق دليل رفع الحدث، إطلاق دليل رفع الخبث يشمل ما إذا رفع به الحدث أو لم يرفع، فإطلاق الدليل يشمل كلاهما، كان معه حدث فأزال بهذا الغسل أو لم يكن حدث مجرد رفع الخبث، فإطلاق الدليل شامل لهما. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم قالوا بأنه لو صب الماء لإزالة الخبث والحدث، إن فعل الماء بمجرد صب الماء عليه على الموضع المتنجس، إن فعل الماء وإذا انفعل الماء حينئذ لا يصح الاغتسال به. هذا من الماء المنفعل، والماء المنفعل لا يرفع به الخبث حدث. هذا هو الدليل الثاني. لكن الإشكال عليه واضح، ما هو المانع شرعا وعقلا في أن نصب الماء على الموضع المتنجس يقصد المكلف رفع الخبث والحدث كلاهما، ثم بعد الانفصال يكون متنجسا؟ كما ذكرنا في باب الانفعال هناك، قلنا باب الغسالة هناك ذكرنا أن هذا الماء القليل لما ينصب على الموضع النجس يمو المتنجس يطهر ذلك، ولكن بعد الانفصال يكون متنجسا. هذا هو الذي ذكرناه هنا. فما المانع عقلا أو شرعا في أن الماء الذي يصب على الموضع المتنجس أو العضو المتنجس هو في حينما يرفع النجاسة إنما يحصل به رفع الحدث، وبعد الانفصال إنما يكون متنجسا لا يجوز به، يجوز رفع الحدث به؟ هذا ما تقدم سابقا. مضافا إلى أنه انفعال الماء به لا يشترط، لا يستفاد منه شرطية طهارة العضو قبل الغسل. من قال بأن هذا إذا كان ينفعل أنه يشترط أن يكون كذلك؟ من أين استفدنا الشرطية هذه؟ مع أنه هذا لا يجري، لا يضطرد في الماء المعتصم الكثير، كما أنه لا يضطرد في الجزء الأخير من البدن. فلو كانت رجله نجسة مثلا، غسل تمام بدنه ووصل إلى الغسل إلى الجزء الأخير، صب الماء وانفصل الماء حينئذ وطهر الموضع وحصل به رفع الحدث، فلا يضطرد في رفع الجزء الأخير من الغسل، فلا يستفاد من هذا حينئذ شرطية طهارة العضو قبل غسله. وهناك أدلة أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله.